بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل في فضل صلاة الليل وتطوع النهار، إلى أن قال: وسجود التلاوة والشكر صلاة، لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله تعالى، له تحريم وتحليل، فكان صلاة كسجود الصلاة، فيشترط له ما يشترط لصلاة النافلة من ستر العورة واستقبال القبلة والنية وغير ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، فإن التطوع بالصلاة على ثلاث مراتب: تطوع بركعتين فأكثر، وهذا مجمع عليه، وتقدم الكلام على أحكامه، وهو يتنوع أنواعا باعتبار عدد الركعات واعتبار وقت الصلاة في الليل أو النهار. والمرتبة الثانية تطوع بركعة، وهو على نوعين: تطوع بركعة في وتر، وهذا مشروع عند أكثر أهل العلم، وتطوع بركعة في غير وتر، وهو غير مشروع عند أكثرهم. والمرتبة الثالثة التطوع بجزء الصلاة، وهو الذي شرع في بعض أحكامه المصنف رحمه الله. وأجزاء الصلاة نوعان: أجزاء قولية وأجزاء فعلية. فأما الأجزاء القولية فإنه يتطوع بها في كل حين، كقراءة القرآن والذكر والدعاء. وأما أجزاء الصلاة الفعلية فهي أربعة: قيام وركوع وسجود وجلوس، ولا يتطوع بشيء منها بمفرده إلا السجود. والقيام يتطوع به في صلاة الجنازة وحدها، على أنها فرض كفاية، وسيأتي البحث في مسائلها إن شاء الله في بابه. وأما التطوع بالسجود فإن السجود أربعة أنواع: سجود صلاة، وسجود سهو، وسجود تلاوة، وسجود شكر. فأما سجود السهو فتقدم معنا، وهو واجب بالقيد الذي ذكره المصنف في موضعه. وسجود الصلاة هو ركن من أركانها، وتقدم في صفة الصلاة. بقي معنا سجودان، وهما سجود التلاوة وسجود الشكر. فأما سجود التلاوة وهو من إضافة الشيء إلى سببه، السجود الذي سببه التلاوة، ففيه مسائل، وهي سبع مسائل: حكمه ودليله وأركانه وواجباته وعدده وما يقال فيه وما يكره. هذه سبع مسائل. فأما حكمه فهو سنة، وفيه خلاف سيأتي في موضعه. وأما دليله فدليل السنة والإجماع، أجمع العلماء على مشروعيته، وثبت بالسنة الكثيرة والمشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وسجد أصحابه، وسيأتي ذكر الأحاديث في هذا. وقد عقد البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح كتابا مستقلا، ومر معنا في درس الصحيح، سماه بكتاب سجود القرآن. وأما أركان سجود التلاوة فثلاثة أركان: التكبير والسجود والتسليم. وأما واجباته فالتسبيح أركانه سجود ورفع وتسليم. وأما واجباته فالتكبير والتسبيح فيه. والتكبير فيه خلاف سيأتي، هل هو ثلاث تكبيرات أو تكبيرتان أو تكبيرة واحدة. وأما ما يقال فيه فيقول ما يقول في سائر السجود: يسبح سبحان ربي الأعلى، أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو يدعو فقط، أو يزيد ما رواه أبو داود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق فيه سمعه وبصره، أو يزيد ما جاء في حديث ابن عباس عند أبي داود والترمذي مرفوعا أنه صلى الله عليه وسلم أقر وقال: اللهم اكتب لي بها أجرا، وحط عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، تقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. ولو اكتفى بالتسبيح فهو جائز، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم، حينما نزل قول الله عز وجل: فسبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. هذه رؤوس المسائل في هذا الباب. فقال رحمه الله: وسجود التلاوة والشكر صلاة. من المسائل عدد السجدات في القرآن، وهي 14 سجدة وستأتي إن شاء الله. وسجود التلاوة والشكر صلاة، وهذا باتفاق الأئمة، وفيه خلاف عن بعض أهل العلم أنه لا يأخذ أحكام الصلاة. وقوله سجود التلاوة والشكر صلاة يعني فطبق أحكام الصلاة عليه من جهة الشروط وبعض الأركان والواجبات. ويفرع على هذا اشتراط ستر العورة والنية واستقبال القبلة كما سيأتي. فهذا فائدة قوله صلاة، فإنه يأخذ أحكامها. وقد يتسامح في شيء منه كما سيأتي. ووجه كونه صلاة، قال رحمه الله: لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله تعالى، له تحريم وتحليل. تحريم وهو التكبير له، على خلاف هل يكبر تكبيرة واحدة أو يكبر بتكبيرتين، إحداهما إحرام والأخرى للهوي، وسيأتي في موضعه. وتحليل وهو تسليم بعد أن يسجد. قال: فكان صلاة كسجود الصلاة، كسجود الصلاة. ثم قال: فيشترط، هذه الفاء تفريعية، فيشترط له ما يشترط لصلاة النافلة. قال النووي رحمه الله: كل هذا متفق عليه بين الفقهاء. وأظن أن الموفق رحمه الله قال: لا نعلم في هذا خلافا، يعني من جهة ستر العورة واستقبال القبلة والنية وغير ذلك، على أن في استقبال القبلة خلاف يعني ضعيف كما ذكر شيخنا حفظه الله. نعم.
قال رحمه الله: ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع.
ثم شرع في ذكر حكمه فقال: ويسن، فهو سنة ولا يجب، وهذا قول أكثر أهل العلم. قال الإمام النووي رحمه الله في التبيان في أداب حملة القرآن: أجمع العلماء على الأمر بسجود التلاوة، واختلفوا في الأمر هل هو استحباب أم أمر إيجاب، فقال الجماهير: ليس بواجب بل هو مستحب. وقال أبو حنيفة رحمه الله: هو واجب. واحتج أبو حنيفة رحمه الله بظاهر القرآن كما في قوله عز وجل: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. فذم هؤلاء الذين لا يسجدون إذا قرئ عليهم القرآن، والذم لا يكون إلا على ترك محرم، فيجب السجود. وللأمر به في قوله عز وجل: واسجد واقترب، وفي مثل قوله عز وجل: واسجدوا لله. وأكثر أهل العلم على أنه ليس بواجب، وذلك لأن الله عز وجل لم يوجب إلا الخمس كما دل عليه حديث معاذ وابن عباس وحديث طلحة في قصة الأعرابي الذي قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وفي قصة الإسراء حينما ذكر أن الله عز وجل افترض عليه 50 ثم خفف الله عز وجل عليه إلى 5. وأوامر القرآن في مثل قوله: واسجدوا، وما لهم، فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، هذا الذم إنما هو لمن ترك السجود استكبارا وكفرا بالله عز وجل. ويدل على عدم وجوبه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سجد وترك كما سيذكر المصنف. واختار شيخ الإسلام رحمه الله القول بالوجوب لظاهر ما تقدم من أدلة إلا لعذر. قال: ويسن سجود التلاوة للقارئ مطلقا، سواء كان في صلاة أو كان خارج الصلاة. قال: والمستمع. قوله المستمع أخرج السامع، وسيأتي ذكر الماتن رحمه الله له، فإن السامع ليس عليه سجود مسنون كما هو ظاهر ومفهوم قوله هذا.
لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد، ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته. متفق عليه.
نعم، هذا وجه السنية، كان يقرأ عليه السورة فيها السجدة فيسجد، هذا لا إشكال في القول بأنه مسنون، لكن يبقى البحث في عدم الوجوب، فيستدل عليه بالأدلة الأخرى. ومما يدل على المشروعية والسنية أيضا ما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن الشيطان يعتزل يبكي، يقول: أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فلم أسجد. يعتزل إذا رأى المؤمن يسجد عند تلاوة القرآن. وأما الدليل على عدم الوجوب فما سيذكره من حديث عمر رضي الله عنه.
وقال عمر رضي الله عنه: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. رواه البخاري
في الكتاب الذي أشرنا إليه في باب من رأى أن الله عز وجل لم يفرض السجود، فعمر نص على أنه ليس بفريضة، وفهم عمر هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سجد وترك. ففي الصحيحين عن زيد بن ثابت أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم ولم يسجد، وفيها سجدة في آخرها. وقرأ عمر رضي الله عنه بحضرة الصحابة في الجمعة بالنحل وسجد، ثم قرأ في الجمعة التي تليها ولم يسجد، وقال هذا القول. والحنفية كما ذكر العيني رحمه الله في شرحه على الصحيح تأولوا فعل عمر رضي الله عنه وتأولوا ما روي عنه أنه قال ومن لم يسجد فلا إثم عليه، قالوا لا إثم عليه في التأخير، يعني يتأخر لكن لا بد أن يسجد، هكذا قال، قالوا لا إثم عليه في التأخير لا في مجرد الترك. وتأولوا ترك عمر للسجود في الجمعة التي بعدها أن وضوءه انتقض هكذا، وهذه دعوة، أو عرض له عارض، أو أنه لا يرى السجود على الفور يجوز التأخير، وهذا كله تكلف وإعراض عن السنة. والآيات التي احتجوا بها أعم من موضع النزاع كما تقدم، أو هي محمولة على مطلق السجود، يعني يمتنعون من سجود الصلاة، فالصواب أنه ليس بواجب، وهو قول جماهير أهل العلم، هو شبه إجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم.
ويسجد في طواف مع قصر فصل ويتيمم محدث بشرطه.
ويسجد في طواف مع قصر فصل، يعني إذا كان مرت به الآية في آخر الشوط السابع مثلا واعتزل المطاف يسجد، أما إذا مرت به في الشوط الأول أو الثاني وأتم الطواف ثم أراد أن يسجد فلا، لطول الفصل، فإذا طال الفصل فات محل السجود، يعني إذا استمع لقارئ وهو يقرأ وهو يطوف أو قرأ هو في الطواف، فإن قراءة القرآن في الطواف جائزة عند أكثر أهل العلم. نعم.
ويتيمم محدث بشرطه،
يتيمم المحدث إذا استمع لقارئ يقرأ أو قرأ هو عن ظهر غيب وهو محدث فمر بسجدة، فإنه يتيمم بشرطه ويسجد. ما هو شرطه؟ عدم وجود الماء أو عدم القدرة عليه. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فشرط التيمم هو العجز الحكمي أو الحقيقي، وهذا كله مفرع على أن السجود صلاة، فيتيمم ليتطهر ويسجد. نعم.
ويسجد مع قصره،
يعني مع قصر الوقت، أما إذا قرأ ثم بحث عن ماء ليتوضأ ثم يسجد فطال الفصل فلا يسجد، أو فصل بين القراءة والتيمم بفاصل ثم تيمم فقد فات محل السجود. نعم.
وإذا نسي سجدة لم يعد الآية لأجله،
إذا نسي، مر على سجود تلاوة فنسي ولم يسجد ومضى قرأ بآية أو بآيتين فقد فات محل السجود لأنه لم يسجد عندها، ولا يشرع في حقه أن يعيد الآية التي فيها السجدة لكي يسجد، لكن لو فعل جاز لأن التلاوة جائزة على كل وجه. نعم.
ولا
يسجد إلا ما نهى عنه الشارع. نعم.
ولا يسجد لهذا السهو،
إذا سهى عن سجدة التلاوة لا يسجد لها، لأنه لا يسجد لترك السنن وجوبا. نعم.
ويكرر السجود بتكرار التلاوة كركعتي الطواف،
إذا تكررت آيات السجدة وهو يتلو في قيام الليل أو في مثل التراويح فإنه يكرر السجود، والتكرار له حالتان، أن تأتي عليه أكثر من آية سجدة كما لو كان يقرأ في المفصل فأتى على سجدة النجم ثم أتى على سجدة الانشقاق ثم أتى على سجدة اقرأ، فإنه يسجد عند كل آية استحبابا. والنوع الثاني من التكرار أن يكرر الآية كالذي يحفظ القرآن، الذي يحفظ القرآن فإنه يكرر الآية، قد يكررها 40 مرة أو أكثر أو أقل، فهل يسجد عند كل مرة؟ ظاهر كلامي هنا أنه يكرر، قال ويكرر السجود بتكرار التلاوة كركعتي الطواف، لكن الذي يعيد ليحفظ هذا يشق عليه فيسجد عند أول مرة. والقاعدة ومرت معنا في شرح الأشباه والنظائر، إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر، فمقصود الثاني هو مقصود الأول. قال كركعتي الطواف، فإنه كلما طاف سبعا ركع ركعتين، وله أن يطوف 4 أسابيع ثم يصلي ركعتين أو 3، يطوف 7 و7 و7 ثم يصلي ركعتين ركعتين ركعتين، لكل 7 أشواط يصلي ركعتين، لكن الوصل أفضل، يفصل بين كل أسبوعين بركعتين. والقول بتكرار السجود مع تكرار القراءة هو قول الجمهور. نعم. قال الحنفي رحمه الله: إذا كرر آية فلا يكرر السجود، لا يكرر السجود، وهذا أقرب والله أعلم، خاصة عند التكرار الكثير، لأنه يصرفه عن المقصود، المقصود هو الحفظ.
قال: في الفروع
وكذا، الفروع لابن مفلح الحنبلي. نعم.
وكذا يتوجه في تحية المسجد إذا تكرر دخوله،
يتوجه في تحية المسجد أن يكرر التحية كلما دخل. قال: وكذا يتوجه، يعني على المذهب. وهذه 3 مسائل يحصل فيها التكرار: الطواف، وسجود التلاوة، وتحية المسجد، وهناك مسألة رابعة وهي الترديد خلف المؤذن، وهي كلها مما تأتي على المكلف، الترديد خلف المؤذن إذا تعدد المؤذنون، فهل يردد خلف الأول أو الأخير أو خلف كل مؤذن؟ فقد يتوجه هنا أيضا القول أنه يردد خلف كل مؤذن إذا أطاق. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وإذا أمكن أن يجعل ترديده بعد انتهاء المؤذنين، خاصة إذا تقارب أذانهما، كبر هذا فينتظر قليلا حتى يكبر الثاني ثم يقول الله أكبر ترديدا لوراء الاثنين، فهذا محتمل، ولكل عامل ما عمل. إذا ردد خلف كل مؤذن يؤذن فهو ملتزم بظاهر الحديث: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقوله ماجور وله مثل أجره. كذلك في تحية المسجد، تحية المسجد إذا تكرر الدخول، التكرر له حالتان: أن يخرج بنية العودة فهذا لا يكرر التحية، والحالة الثانية أن يخرج بغير نية العودة، فإنه إذا عاد يحيي المسجد، يحيي المسجد ولو عاد من قريب. وتحية المسجد ليست بواجبة، لكن البحث في المشروعية والاستحباب، فيستحب له إذا خرج بغير نية العودة ثم طرأ عنا له أن يعود أن يحيي المسجد مرة أخرى، وإلا فالتحية كما تقدم ليست بواجبة، لأننا لو أوجبناها لأوجبنا فوق 5 صلاة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: قم فاركع ركعتين لسليك الغطفاني وهو يخطب الجمعة، فهو أمر استحباب.
ومراده غير قيم المسجد،
ومراد ابن مفلح رحمه الله في من يتكرر دخوله المسجد غير القيم، فالقيم هو الخادم الذي يدخل ويخرج كثيرا، فهذا لا يكرر تحية للحرج. ومثله الذي تكرر دخوله للحرم الذي يتجاوز الميقات كثيرا كل يوم مرات، كالحطابين والرعاة، فإنه لا يجب عليهم الإحرام، لا يجب عليهم الإحرام، بخلاف الذي لا يتكرر دخوله على الحرم، فإن الجمهور يرون أنه إذا قصد دخول الحرم وجب عليه أن يحرم ولو لم يرد الحج والعمرة، لا بد أن يحرم بنسك.
دون السامع،
دون السامع، هذا نطق بمفهوم ما تقدم في قوله والمستمع، فأخرج السامع، فإنه لا يسجد، وكذلك لا يسجد المستمع إذا كان مشغولا بصلاة، رجل يصلي وسمع قارئ القرآن وقرأ سجدة لا يسجد، لأن المشغول لا يشغل، هذه قاعدة فقهية، قال عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة لشغلا، متفق عليه. فلا يسجد المستمع إذا كان مشغولاً بصلاة، أما إذا خاصة في الفريضة. ومنهم من قال إذا كان في نافلة فإنه يسجد لأنه مستمع، والصواب أنه لا يزيد في صلاته شيئاً على أركانها ولا واجباتها متعمداً. وأما السامع سواء كان في صلاة أو في غير صلاة فقال هنا يسن لا يسن له السجود. وهذه مسألة للعلماء فيها ثلاثة أقوال، هذا القول أنه لا يسن للسامع، وقال الشافعية يسن لأنه سمع آية السجدة فيسجد كالقارئ وكالمستمع، وقال الحنفية يجب عليه أيضا، يجب على القارئ والمستمع والسامع للخضوع لآيات السجود التي سمعها. والصواب أنه مسنون، ولا عفوا أنه لا يجب عليه، ويجوز له أن يسجد وعدم وجوب السجود عليه لما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، روي عن عثمان وسيذكره المصنف رحمه الله، وروي عن سلمان وعن ابن عباس. نعم.
دون السامع الذي لم يقصد الاستماع، لما روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه مر بقاص يقرأ سجدة ليسجد مع عثمان فلم يسجد، وقال إنما السجدة على من استمع، ولأنه لا يشارك القارئ في الأجر فلم يشاركه في السجود.
استدل بآثر عثمان واستدل بالنظر، وآثر عثمان ظاهر رواه عبد الرزاق في مصنفه، وكذا ذكر البخاري رحمه الله في الباب الذي أشرنا إليه من قبل أثرا عن سلمان ذكره معلقا أنه مر على قوم فقرأوا السجدة وسجدوا ولم يسجد، وقال ما لهذا غدونا أو عدونا، هذا رواه عبد الرزاق أيضا في مصنفه عن سلمان. وروي عن ابن عباس أيضا عند ابن أبي شيبة وعند عبد الرزاق إنما السجدة على من جلس لها، يعني من استمع أو قرأ، هذا وجه قول الجمهور. واستدل بالنظر بقوله ولأنه لا يشارك القارئ في الأجر، يعني السامع لماذا لا يشاركه، أما المستمع فيشاركه، ولذا استمع النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود ولغيره ولأبي ولغيرهم رضي الله عنهما، أما السامع فلا يشاركه في الأجر لعدم القصد، إنما الأعمال بالنيات، وهو سمع عرضا لم يسمع تعبدا، لم يستمع تعبدا، قال فلم يشاركه في السجود.
وإن لم يسمع،
والشافعية قالوا يسن ويستحب في حقه لأن الصحابة كانوا يسجدون على كل حال، يعني كانوا يسجدون حتى لا يجدوا كما تقدم، حتى لا يجدوا أحدهم موضعا لجبهته، ولقول ابن عمر وقول ابن مسعود وسجد من كان معه، وحينما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بالنجم سجد معه المسلمون والمشركون، والمشرك سامع وليس بمستمع لأنه لا قصد له في هذا. فيمكن أن يتوسط ويقال يشرع له أن يسجد لكنه لا يجب كما قال الحنفية.
وإن لم يسجد القارئ أو كان لا يصلح إماما للمستمع لم يسجد،
لم يسجد المستمع. وإن لم يسجد القارئ سواء كان قارئا في الصلاة أو كان خارج الصلاة في الحلقة، إذا لم يسجد القارئ فلا يسجد المستمع لأنه كالإمام له. وقال أبو حنيفة رحمه الله إذا لم يسجد الإمام أو القارئ أثم ويسجد المأمور بعد السلام، لأن السجود واجب عنده على الجميع، فإذا تركه الإمام لا يسجد المأمور حتى لا يخالف إمامه، لكن ينتظر حتى يسلم ثم يسجد. والمستمع كما قال المصنف هنا لا يسجد إذا لم يسجد القارئ لأنه تبع له، وذهب بعض الشافعية إلى أنه يسجد وإن لم يسجد القارئ، والقارئ لا يسجد إما لأنه لا يرى الوجوب أو لا يرى أنه أن يسجد، أو لم يكن متطهرا، أو كان كافرا، كافر يقرأ القرآن. الشافعية قالوا المستمع يسجد ولو استمع لكافر، كما أن الكفار سجدوا وهم يستمعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعبرة بمجرد المستمع. كذلك يسجد المستمع ولو كان القارئ محدثا، ويسجد ولو كان القارئ امرأة أو صبيا. نعم. أما وجه قوله لم يسجد المستمع إذا لم يسجد القارئ، قال
لأنه صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة، ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا. رواه الشافعي في مسنده مرسلة.
نعم. أتى على نفر من أصحابه فقرأ رجل، وفي رواية غلام منهم سجدة، يعني أثناء قراءته، فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا. فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأن القارئ هو إمام السجدة ولم يسجد. رواه الشافعي في مسنده مرسلا. ما معنى المرسل؟ رواية التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. والشافعي له كتاب المسند، وله الأم، وله الرسالة، وله اختلاف الحديث، وله غير ذلك من الكتب، رحمة الله تعالى عليه برحمة واسعة. وروى هذا الحديث أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه. نعم.
ولا يسجد المستمع قدام القارئ ولا عن يساره مع خلو يمينه.
إذا كان القارئ والمستمعون في حلقة فإن المستمع لا يسجد قدامه، يعني في المكان، وليس المقصود السبق بالسجود، فإنه لا يسبقه بالسجود ولا يتقدم عليه أيضا في المكان، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالإمام هو المتقدم، والإمام هنا هو القارئ. ولا يسجد عن يساره لأن موقف المأموم من الإمام في الصلاة يكون عن يمين الإمام، الحديث ابن عباس حينما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل فقام عن يساره فأخذ بشحمة أذنه وأداره من خلفه من وراء ظهره وأقامه عن يمينه، ولا عن يساره استحبابا مع خلو يمينه. أما لو انشغل يمين القارئ أو لم يستطع أن يتحول عن يمينه فسجد على حاله فلا حرج. وكذلك لو تقدمه فإن الأمر مبني على التوسعة، لو كان الإمام هو في آخر المسجد والحلقة جهة القبلية للمسجد فإنهم سيسجدون قدامه، فهذا يعني خلاف الأولى، وكل هذا مفرع على أن السجود صلاة. قال
ولا رجل لتلاوة امرأة ويسجد
ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة، لأن المرأة لا تكون إماما لرجل في الصلاة، فلا تكون إماما له في جزء الصلاة وهو السجود. نعم. قال عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فلا تتولاه ولا تتقدم عليه، لكن لها أن تسجد هي. نعم.
ويسجد لتلاوة أمي وصبي،
لأن الأمي والصبي لا تجوز إمامتهما في الصلاة، وأما هنا فتصح. الصبي الذي هو لم يصل إلى حد التمييز وفيه خلاف وتقدم، لكن الأمي الذي لا يجيد القراءة لا تجوز إمامته في الصلاة، لكن تجوز إمامته في السجود، في سجود التلاوة. لماذا؟ لأنه لا قراءة فيها، لا قراءة فيها، الركن هو مجرد السجود، التسبيح إن أحسنه وإلا يكتفي بمجرد السجود. وكذلك المحدث لا يسجد إذا كان إمامه القارئ الذي يقرأ محدثا، وقال بعضهم يسجد ولو كان محدثا أو كان كافرا، وهو قول الشافعي هنا.
وهو أي سجود التلاوة 14 سجدة.
نعم، شرع رحمه الله في ذكر عدد السجدات، قال وهو 14 سجدة، وهذا مذهب الجمهور أن عدد السجدات 14 سجدة. وقال الإمام مالك رحمه الله عدد السجدات 11 سجدة، وهو مروي عن جماعة من الصحابة وعن التابعين. وعن الإمام أحمد أن العدد 15 سجدة، 15 سجدة بزيادة سجدة صاد، بزيادة سجدة صاد. الجمهور الذين قالوا العدد 14 سجدة متفقون على أفراد السجدات إلا أبا حنيفة رحمه الله، فإنه أسقط الثانية من الحج، أسقط السجدة الثانية من الحج في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، قالوا فقال لا يشرع السجود هنا، سيأتي وجهه. وأدخل سجدة صاد، وأدخل سجدة صاد، فالعدد هو العدد لكن السجدات مختلفة في هذين الموضعين. نعم، وجه أنها 14 سجدة حديث عبد الله بن عمرو، حديث عمرو بن عاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة، منها 3 في المفصل وسجدتان في الحج، رواه أبو داود. لكن أسقطت منها سجدة صاد لما سيأتي ذكره إن شاء الله في موضعه. ومالك رحمه الله يرى أنها 11 سجدة ولا سجود في المفصل عنده، في المفصل، وسجدات المفصل 3، سجدة النجم والانشقاق واقرأ. فإذا حذفتها من 14 سجدة بقي 11 سجدة، لكنه كأبي حنيفة يدخل سجدة صاد ويخرج الثانية من الحج. واستدل بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سجد في المفصل بعد أن انتقل إلى المدينة، استدل بهذا رحمه الله، لكنه حديث ضعيف. وابن عباس رضي الله عنه كما قال الموفق كان صغيرا في بدايات الهجرة، وابن عباس ينفي وغيره يثبت، غيره يثبت كما سيأتي إن شاء الله في أدلة الجمهور. استدل أيضا مالك بحديث أبي الدرداء قال سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 سجدة ليس فيها من المفصل شيء، رواه الترمذي، لكن أجيب عنه بأنه حديث واهن لا يصح، ولو صح فإنه رضي الله عنه أراد العدد الذي في غير المفصل، سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 سجدة ليس فيها من مفصل شيء، يعني من غير سجدات المفصل سجد 11 سجدة، هكذا يمكن أن يجاب عنه. واستدل أيضا رحمه الله هو من قال بقوله بحديث زيد أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم النجم ولم يسجد، وهذا رواه البخاري، قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم النجم ولم يسجد، وأجيب عنه بأن السجود ليس بواجب، وعدم سجوده صلى الله عليه وسلم لا يدل على عدم مشروعية السجود في النجم. وللجمهور على أن المفصل يسجد في سجداته 3، ما جاء في الصحيحين حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالنجم وسجد، وسجد المسلمون والمشركون معه، وهو متفق عليه، ورواه مسلم بنحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفي مسلم عن أبي هريرة سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وفي اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذه كلها في المفصل، والمثبتون مقدمون على النفاه، مقدمون على النفاه. وعلى هذا فيتحقق معنا 14 سجدة ما عدا 15 سجدة ما عدا صاد، فيكون المجموع 14 سجدة على التفصيل الذي سيأتي. نعم.
في الأعراف والرعد،
في الأعراف عند قوله عز وجل إن الذين عند إن الذين ها فإن استكبروا فإن فالذين عند ربك يسبحون له، لا هذه ليست في الأعراف، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجد، يسجد إذا قال وله يسجد، هذه في الأعراف. وفي الرعد عند قوله سبحانه وتعالى ولله يسجد ما في السماوات من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصل. نعم. وقال
والنحل،
والنحل يسجد عند قوله عز وجل ويفعلون ما يؤمرون، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يسبحون الليل يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، يعني لا يسجد عند أول الآية التي قبلها. نعم.
وسبحانه،
وسبحانه وهي سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء، يسجد عند قوله عز وجل ويخرون للأذقان يبكون سجدا ويزيدهم خشوعا، ويخرون للأذقان ويقول سبحان إن الذين أوتوا يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، هذه في سورة السبحان. نعم.
ومريم،
ومريم عند قوله عز وجل خروا سجدا وبكيا في سياق قصة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. نذكر المواضع لأن فيها خلاف، في بعضها خلاف سيأتي.
وفي الحج منها اثنتان،
خص الحج الماتر رحمه الله بالذكر لوجود الخلاف، فالحج فيه سجدتان خلافا لمالك وأبي حنيفة في الثانية، فإنهما ومن وافقهما رحمة الله على الجميع قالوا لا يسجد في الثانية التي فيها قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، قالوا لأن الله عز وجل أمر فيها بالركوع والسجود، أمر فيها بالركوع والسجود، وهي قرينة قوله عز وجل لمريم اركعي واسجدي، اركعي واسجدي، ولا يشرع السجود في ذلك الموضع بإجماع. وذهب الجمهور إلى أنه يسجد في الثانية لحديث عمرو بن عاص رضي الله عنه الذي تقدم، ومنه في الحج سجدتان الذي رواه أبو داود رحمه الله، وكونه عطف السجود على الركوع لا يمنع كما عطف السجود على البكاء، يخر الأذقان يبكون، فالعطف هنا لا يمنع من السجود، كذلك عطف الركوع لا يمنع، فالصواب أنه يسجد في الحج في الموضعين، بل قال ابن عمر رضي الله عنه لو كنت تاركا إحداهما لتركت الأولى في الحج، فإن الأولى إخبار عن سجودهم، وأما في الثانية فهو أمر يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. نعم.
والفرقان،
ويسجد أيضا في الفرقان عند قوله عز وجل وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا، إذن ها سجد. نعم.
والنمل،
والنمل عند قوله عز وجل ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم وما تخفون وما تعلنون. نعم. لا يسجد في النمل عند قوله عز وجل ألا يسجد الله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، إذا قال العظيم سجد. نعم.
وألف لام ميم تنزيل،
ألف لام تنزيل هذه سورة السجدة، سورة السجدة
يسجد عند قوله عز وجل إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وبكيا، إذا قرأ بكيا سجد، ها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الله يفتح عليك. طيب،
وحاميم السجدة،
وحاميم السجدة هذه سورة فصلت، سورة فصلت، يسجد فيها عند قوله عز وجل وهم لا يسأمون، وهم لا يسأمون. ما هو أول الآية؟ فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وهذه فيها خلاف، هذه فيها خلاف، فإن الإمام مالك رحمه الله قال يسجد عند قوله عز وجل لا تسجد للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، فإذا قال إن كنتم إياه تعبدون سجد. الجمهور قالوا لا، لا يسجد حتى يقرأ التي بعدها فإن استكبروا، وهذا الظاهر والله أعلم. نعم، حتى يسلم القارئ من شبهة الاستكبار. نعم،
والنجم،
والنجم في آخرها فاسجدوا لله واعبدوا. نعم،
والانشقاق،
والانشقاق عند قوله عز وجل وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدوا. نعم،
واقرأ باسم ربك،
واقرأ في آخرها كلا لا تطعه واسجد واقترب. وإذا قرأ آخر السورة فله حالة، إما أن يشرع في سورة القدر، وإما أن يركع، وإما أن يسجد، فله ثلاثة أحوال إذا كان في الصلاة. له أن يشرع في القراءة ولا يسجد لأن السجود ليس بواجب، وله أن يركع وهو خلاف الأولى، لأنه لو ركع إن كان إماما غرر بالمأمومين خاصة عند كثرة المصلين، وله أن يسجد. إذا سجد ثم قام فله أن يشرع في القراءة مرة أخرى، وله أن يسجد، وله أن يسجد. إذا كانت السجدة في آخر السورة وسجد ثم قام فله أن يركع، فله أن يركع، وله أن يقرأ في سورة أخرى. نعم،
وسجدة صاد سجدة شكر،
وسجدة صاد سجدة شكر، خلافا لأبي حنيفة وأحمد في رواية، يعني فلا يشرع سجود التلاوة عند قراءتها، عند قوله عز وجل فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، لأنها سجدة توبة لداود عليه الصلاة والسلام، ولحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن أبيه صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، يسجد فيها، فهو قال إنها ليست من عزائم السجود، وسجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما هو على وجه الاقتداء بداود عليه الصلاة والسلام، قال عز وجل فبهداهم اقتده. حديث ابن عباس رضي الله عنه صاد ليست من عزائم السجود رواه البخاري، تقدم معنا في درس الصحيح في باب سجدة صاد، ترجم لسجدة صاد بترجمة مستقلة. وعند النساء مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدها داود توبة ونسجدها شكرا، فيجوز السجود عندها لكنه يكون على وجه الاقتداء بداود، والأولى عدم الترك، بل تشدد بعض العلماء وقال لو سجد بطلت الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم ونسجدها شكرا، وسجود الشكر لا يجوز في الصلاة، يبطلها إذا تعمده، يبطلها إذا تعمده، لذا يحرم عندهم عند الشافعية رحمة الله تعالى عليهم. والصواب أنها لا تبطل لوجود الخلاف، لوجود الخلاف. وليس في سياق الآية ذكر للقرآن، وإنما قال الله في أول الآية فخر راكعا، قبلها وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فالذي يتقدم السجدة سياق القصة عن الذي يتصور المحراب. فالأقرب أنها ليست سجدة، لكن من سجد في الصلاة أو خارج الصلاة فله وجه ولا تبطل الصلاة به. لكن مر معنا في درس الأشباه والنظائر الخروج من خلاف مستحب، الأولى له أن يسجد أو لا يسجد، ألا يسجد، لأن من العلماء من قال تبطل الصلاة في مراعاة خلاف هؤلاء، أولى من مراعاة من قال تشرع السجدة عندها أو تجب كما قال الحنفية. ومن العلماء من قال هي سجدة تلاوة، وهو رواية في المذهب، وهو مذهب الحنفية، وتقدم ذكره أيضا عن مالك لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد في صاد، رواه الدارقطني. وحملوا حديث ابن عباس رضي الله عنه على أنه اجتهاد منه، قوله سجدة صاد ليست من عزائم السجود، قالوا هذا اجتهاد ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ليست السجدات كلها فيها أمر، السجدات فيها أوامر وفيها أخبار، لكن ليس لأجل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سجدها شكرا، سجدها توبة ونحن نسجدها شكرا، فهو إخبار عن داود أنه فعل هذا. ثم إن الله قال خر راكعا ولم يذكر السجود، لكن هم حملوا الركوع فيها على أنه سجود، فإنه قد يطلق عليه. ولأن الخرور هكذا قال، الخرور لا يكون إلا لهوي، لا يقال لمن ركع خر، إنما يقال لمن سجد خر سجدا وبكيا، وهو الهوي بسرعة، والله أعلم. نعم.
ولا يجزئ ركوع ولا سجود الصلاة عن سجدة التلاوة،
لا يجزئ عند أكثر أهل العلم خلافا للحنفية، يعني إذا قرأ سورة اقرأ وأتى إلى آخرها قال أكتفي بالركوع عن سجود التلاوة، لا يكتفى به ولا يحصل على أجل سجود التلاوة بركوعه. ولا سجود الصلاة أيضا قال سأركع وأسجد ويندرج هذا في هذا، هذا مقصود وهذا مقصود، لا يكفي، لا يجزي أحدهما عن الآخر. وقال الحنفية يكفي الركوع، لو ركع أتى بالواجب، لو ركع أتى بالواجب بقول عجل خر راكعا، فهم يوجبون سجود التلاوة، قالوا لكن لو يركع خرج عن العهدة بهذا الركوع. لكن يشكل على هذا أنه سيركع بنية الركوع للصلاة، لكن هم لا يقولون بهذا، يقولون يركع ركوعا مستقلا، إن كان في صلاة ركع ثم قام، وإن كان خارج الصلاة يجوز له، لو كان يقرأ وهو يمشي يركع ويمشي ثم يقوم ويمشي. القارئ والمستمع إذا كان على الراحلة فإنه كالمصلي النافلة، يؤمي بالسجدة كما يؤمي بالصلاة إذا أتى على آية تلاوة أو ما بالسجود لكن لا يترك القيادة، يومي خفيف ويتابع الطريق لما يكفي برأسه، يومي على أن تبقى عينه، كان قائدا للسيارة تبقى عينه على الطريق، يعني يقترب قليلا من المقود وعينه على الطريق، ولا أتى بعيد. نعم.
وإذا أراد السجود فإنه يكبر تكبيرتين.
شرع رحمه الله في هيئة السجود، تقدم أنه يتطهر ويستر العورة ويستقبل القبلة وينوي، ثم ماذا؟ ثم يكبر. كم يكبر؟ يكبر التكبيرة الأولى، وهو قول أكثر أهل العلم أن التكبيرة الأولى مشروعة وهي تكبيرة واحدة، يكبرها للهوي. قال بعض الشافعية يكبر تكبيرتين، تكبيرة للإحرام ثم تكبيرة للهوي ثم يكبر الثالثة للرفع. فهذه ثلاثة أوجه ضمن النووي رحمه الله ذكرها في التبيان. قيل يكبر للإحرام ويرفع يديه ثم يكبر الهوي، وقيل يكبر واحدة فقط للهوي بلا تكبير للرفع، وهذا كله من الخلاف السائر. قال: وإذا أراد السجود فإنه يكبر. هذا بالاتفاق التكبيرة، لكن هل يكتفى بها أو يكبر أخرى للهوي؟ الجواب لا، ويكبر سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة. وقال الإمام مالك رحمه الله: إن كان خارج الصلاة فلا تكبير للهوي ولا تكبير في الرفع، وإنما يهوي ساجدا، لأن الله عز وجل إنما ذكر الخرور والسجود ولم يذكر معه تكبيرا. فالتكبير هذا هو من الواجب، من واجباتها، فإذا تعمد تركه لم تصح السجدة، قال: يكبر تكبيرتين. قوله تكبيرتين إشارة إلى من قال ثلاث، والصواب أنها تكبيرة واحدة، الرفع ليس فيه تكبير، وسيأتي. نعم.
تكبيرة إذا سجد وتكبيرة إذا رفع سواء كان في الصلاة أو خارجها،
هذا إشارة إلى خلاف مالك رحمه الله، فإنه قال: يكبر إذا هوى إذا كان في الصلاة، أما إذا لم يكن في الصلاة فلا، وأشار بقوله تكبيرتين إلى خلاف الشافعي رحمه الله. فأكثر أهل العلم على مشروعية التكبير عند الهوي وأنه واحدة، خلافا للشافعي الذي قال يكبر تكبيرتين في قول له، وخلافا لمالك الذي قال لا يكبر إن كان خارج الصلاة، لأن التحريم لا يكون إلا للصلاة المشروعة. نعم.
ويجلس إن لم يكن في الصلاة ويسلم وجوبه.
ويجلس يعني بعد التكبيرة، تكبيرة الرفع، والصواب أنه لا يكبر عند الرفع، وإنما يجلس أو يقوم ولا يكبر. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يذكر عنه أنه كان يكبر للرفع، أنه كان يكبر للرفع من هذا السجود، ولا نقل عنه أنه تشهد، ولا نقل عنه سلام البتة. ذكر هذا أظن في الزاد، لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم هذا، وأنكر الشافعي وأحمد السلام بعد سجدة التلاوة، يعني خارج الصلاة، إذا كان خارج الصلاة. فالمنصوص عن الشافعي رحمه الله وغيره أنه لا يتشهد ولا يسلم، والتشهد قول ضعيف، قول ضعيف وشهد، فالأئمة اتفقوا على أنه لا يتشهد إذا رفع، والصواب أيضا أنه لا يكبر إذا رفع. قال بعض أهل العلم: لا، يكبر إذا رفع وإذا هوى وإذا رفع، لعموم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، لكن حديثه كان في ذكر صفة الصلاة، كان في ذكر صفة الصلاة. وأما خارج الصلاة، أما في سجود التلاوة فيكبر، لأنه ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد كان صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. قال عبد الرزاق رحمه الله: كان الثوري يعجبه هذا الحديث، لأنه ذكر فيه التكبير للهوي دون تكبير الرفع، وهو قول جماهير أهل العلم عند الهوي خاصة. وقال أبو حنيفة: يسن الخفض فقط، ولا لا 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 عنه يعني رواية رحمه الله أنه ما يجب عليه هو الهوي، التكبير هذا شيء زائد، والمشهور في عند المذاهب الأربعة هو التكبير عند الهوي كما ذكرنا دون الرفع. فيتلخص من هذا أنه يكبر ينوي بعد استقبال القبلة والتطهر وستر العورة، ويكبر ويسبح ثم يقوم بدون تكبير وبدون تسليم وبدون تشهد. ولذا قال هنا: لم يكن في صلاة ويسلم وجوبا. الصواب أنه لا يشرع التسليم لعدم وروده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. وتجزئ واحدة،
يعني من التسليم، وتحليلها التسليم، والصواب أنه لا يجب. نعم.
ولا يتشهد كصلاة الجنازة،
ولا يتشهد اتفاقا كصلاة الجنازة فليس فيها تشهد. نعم.
ويرفع يديه إذا سجد ندبا،
يعني إذا كبر للسجود رفع يديه قال الله أكبر وسجد. والصواب أنه لا يرفع، لحديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال ولم يكن يفعل، حينما ذكر رفعه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع عند القيام الركوع قال ولم يكن يرفع إذا سجد. وهذا قول الأكثر أنه لا يرفع، والرفع هو رواية في المذهب وهو قول للشافعي رحمة الله تعالى عليه. نعم.
وسجود عن قيام أفضل،
قال ويرفع يديه إذا سجد ندبا، يعني مندوب الرفع، والصواب أنه ليس بمندوب. قال ولو في صلاة، يعني يرفع لو كان في صلاة، هذا إشارة إلى خلاف، والصواب أنه لا يرفع لا في صلاة ولا في خارج الصلاة، لأنه انتقال إلى سجود، والانتقال إلى السجود لا يشرع فيه الرفع لحديث ابن عمر. قال وسجود عن قيام أفضل، يعني وهو يقرأ وهو جالس وأراد أن يسجد يقوم ثم يسجد، هذا أفضل، لقوله عز وجل ويخرون للأذقان يبكون، ولأنه روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا مذهب الحنفية، قالوا الأفضل له أن يقوم ثم يسجد، هذا إذا لم يكن في صلاة، إذا كان في صلاة فهو لن يأتي على السجدة إلا وهو قائم، لأنه لا قراءة إلا في القيام، لكن في خارج الصلاة إذا قرأ وهو جالس قام ثم هوى. واختار هذا شيخ الإسلام رحمه الله وأكثر أهل العلم على أنه لا يشرع، وإنما يسجد، قال وسجد وسجدنا معه، لم يذكر قياما. والخروج قد يكون من جلوس، ليس بالضرورة أن يكون عن قيام. نعم.
ويكره للإمام قراءة آية سجدة في صلاة سر.
ختم رحمه الله بما يكره في سجود فيما يكره مما يتعلق بسجود التلاوة، قال ويكره للإمام قراءة آية سجدة في صلاة سر، لأنه سيقع في أحد أمرين، إما أن يسجد فيغرر بالمأمومين وهم لا يعلمون، لو كبر سيظنونه ركوعا، وإما أن يترك السنة في السجود، فلأجل هذا يكره، لكن عبر بالكراهة دون التحريم. والحنفية قالوا لو قرأ في السرية وسجد فلا يكره، لأن يعني السجود واجب، لكن يكره أن يقرأ، يكره أن يتعاطى سبب السجود وهو قراءة ما فيه سجدة في قراءة سرية. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في صلاة الظهر، قال ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه ثم قام فركع فرأينا أنه قرأ تنزيل السجدة، لكنه ضعيف، رواه أبو داود وفيه ضعف. المالكية رحمه الله قالوا إذا أمن التخليط لا يكره، متى يأمن التخليط على المأمومين؟ إذا كان معه مأموم واحد أو اثنان أو ثلاثة، أو أخبرهم قبل الصلاة قال سأقرأ آية فيها سجدة، فإنه لا يكره، لا يكره في حقه. والشافعية قالوا لا يكره مطلقا، له أن يقرأ ويسجد، لأن الله قال فاقرأوا ما تيسر منه، لكن هذا من فقه الإمامة، من فقه الإمامة ألا يقرأ بآية سجدة ويسجد في سرية، وإن قرأ فلا يسجد حتى لا يغرم. ومن فقه الإمامة أيضا ألا يختم القراءة بآية السجدة ويركع، إن ختم القراءة بآية السجدة يسجد، أما أن يقرأ ويقف عند آية السجدة ثم يكبر للركوع فإن الناس سيخرون سجودا إعمال الظاهر. نعم.
وكره سجوده أي سجود الإمام للتلاوة فيها أي في صلاة سرية كالظهر،
يعني يكره الأمران القراءة والسجود. الحنفية قالوا لا يكره القراءة، فإن قرأ فلا يكره السجود، يسجد، لأن السجود عندهم واجب كما تقدمنا،
لأنه إذا قرأها إما أن يسجد لها أو لا، فإن لم يسجد لها كان تاركا للسنة، وإن سجد لها أوجب الإبهام والتخليط على المأموم.
نعم.
ويلزم المأموم متابعته في غيرها،
كذلك يكره له مما يكره أن يسجد في وقت نهي، إذا قرأ بعد صلاة الفجر أو كان يقرأ بعد صلاة العصر فيكره له أن يسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر وفي وقت انتصاف الشمس في كبد السماء، خلافا للشافعي وهو رواية في المذهب، قالوا يسجد لأنه سبب، وخاصة في الوقت المخفف بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر يسجد، لكن في الوقت المغلظ قبيل الغروب وقبيل طلوع الشمس وعند قبيل الزوال فالأولى له أن لا يسجد. نعم، هذا مما يكره في سجود التلاوة. كذلك يكره، نص أهل العلم على كراهية اختصار السجود، اختصار السجود، وله عندهم معنيان. اختصار السجود أن يقفز في 14 موضعا أو أكثر، يقرأ فقط آيات السجدات ويسجد، يقرأ جزءا من سورة الأعراف ثم يسجد، ثم ينتقل يقرأ جزءا من سورة الرعد ثم يسجد، وهكذا. هذا يسمى اختصار السجود. وقيل اختصار السجود أن يقفز عن آيات السجود، كلما أتى على آية السجدة قفز عنها وتركها حتى لا يسجد. هذا مكروه، هذا مكروه. نعم.
ويلزم المأموم متابعته في غيرها، أي غير الصلاة السرية، ولو مع ما يمنع السماع كبعد وطرش، ويخير في السرية.
المأموم تبع، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فيلزمه إذا سجد الإمام في الجهرية أن يتابعه. إذا لم يتابع الإمام فما حكم صلاته؟ سجد الإمام للتلاوة ولم يسجد، تبطل. لماذا؟ لم يتابع الإمام في ماذا؟ وسجود التلاوة ماذا؟ سنة. ومن هنا قيل لا تبطل لأنه ترك سنة، ولا يجب عليه أن يتابع الإمام في سنة. وقيل تبطل لأنه اختلف على الإمام، إنما جعل الإمام ليتم به، فلا تختلف عليه، فلا تختلف عليه. فالقول ببطلان صلاته، ولذلك قال هنا ويلزم، يعني يأثم إذا لم يفعل، لكن القول ببطلان صلاته فيه إشكال. فلو لم يسجد وبقي حتى قام الإمام فصلاته تامة بأركانها وشروطها وواجباتها، فكيف نبطلها لأنه ترك سنة؟ أما على مذهب الحنفية بالقول بوجوب الصلاة سجود التلاوة فلا إشكال. قال ويخير في السرية، يعني خير المأموم إذا كان الإمام في السرية، هل يتابعه أو لا؟ أو لا يخير في هذا. وقيل يلزمه حتى في السرية، وهو مذهب الحنفية ورواية عن مالك رحمة الله تعالى على الجميع. هذا آخر ما يتعلق بسجود التلاوة. بقي سجود الشكر، وهو يعني يسير تحملون في ذكر ما يتعلق به.
ويستحب في غير الصلاة سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم مطلقة.
سجود الشكر كسجود التلاوة في سائر الأحكام، وحكمه مستحب كسجود التلاوة. التلاوة سنة ويستحب خروجا من خلاف من أوجبه. وهذا هو أحد القولين عند أهل العلم. وقال أبو حنيفة ومالك يكره سجود الشكر، لا يشرع، وهو مكروه لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا حصل النبي صلى الله عليه وسلم من تجدد النعم واندفاع النقم الكثير ولم يسجد، ففتح الفتوح واستسقى ونزل الماء وهو على المنبر ولم يسجد عليه الصلاة والسلام لتجدد هذه النعمة. والصواب أنه يسجد، لأنه روي عنه عليه الصلاة والسلام، وإن كانت الحديث فيها ما فيها، لكنها بمجموعها تدل على الاستحباب. بل قال ابن القيم رحمه الله وسجود الشكر هو محض القياس، ولو لم تأتي به النصوص، وهو مقتضى عبودية الرغبة. كما أن السجود عند الآيات يعني كالزلزلة والبراكين يشرع على قوله رحمه الله. قال وكما أن السجود عند الآيات هو مقتضى عبودية الرهبة، يعني إذا خاف يسجد. والسجود في خارج الصلاة لمثل هذا المعنى، أو لتوبة، أو كما ذكر شيخ الإسلام لتمريغ الأنف في التراب لله عز وجل، والطلب ما يمكن أن يستجاب بسببه الدعاء، فهو مشروع. وعلى هذا ستزيد السجدات عن الأربع التي أشرنا إليها: السجدة لأجل آية، السجدة لأجل التوبة، السجدة لأجل تحصيل الدعاء وإجابة الدعاء في السجود، وأن أراد أن يمرغ جبهته في التراب لله عز وجل ويدعو، حتى لو لم يرد فهو محض القياس. كيف وقد ورد؟ قال: سجود الشكر عند
تجدد النعم واندفاع النقم مطلقة.
مطلقة يعني يشرع مطلقا، سواء كانت النعمة عامة أو خاصة، أو اندفاع النقمة عن العموم أو عن الخصوص، وسواء كانت النعمة دينية أو دنيوية يشرع له أن يسجد، خاصة عند النعم الكبار. ما هو وجه الاستحباب ودليل الجواز؟ قال:
لما روى أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا، رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم.
نعم، وصححه الترمذي. هذا حديث ثابت ويعتمد عليه، ويرد قول من قال بالكراهة. وأبو بكر هو نفيع بن حارث الثقفي رضي الله عنه، كان ممن حاصره النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف، فتدلى له ببكرة، فلما أسره النبي صلى الله عليه وسلم أعتقه وأطلق عليه هذه الكنية، ويعني لم يعرف فيما بعد إلا بها، أبو بكر الثقفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك استدل الجمهور على الاستحباب والجواز بسجود كعب بن مالك رضي الله عنه، استغفر الله، كعب بن أشرف هذا قتل كافر، كعب بن مالك رضي الله عنه حينما بشر بتوبة الله عز وجل عليه خر ساجدا، وأظنه في الصحيح. كذلك سجد النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي حينما كتب له علي رضي الله عنه أن همدان أسلمت، فلما قرأ كتاب علي رضي الله عنه خر ساجدا ثم رفع رأسه وقال: السلام على همدان، السلام على همدان، كررها عليه الصلاة والسلام. كذلك سجد أبو بكر الصديق حينما فتحت اليمامة وقتل مسيلمة، هذا روي عنه رضي الله عنه. وروي عن علي رضي الله عنه أنه سجد حينما وجد ذا ثدية من الخوارج الذي وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا بمجموعه يدل على الاستحباب والجواز. نعم.
وتبطل به، أي بسجود الشكر، صلاة غير جاهل وناسي.
وتبطل به الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، لأنها زيادة متعمدة في الصلاة، كما لو زاد في الصلاة شيئا. وقوله غير جاهل وناسي أخرج الناسي، الناسي إذا سجد للشكر فهي زيادة فعل، تقدم معنا في أسباب في أحكام سجود السهو، إذا سهى وزاد فعلا من جنس الصلاة يشرع له أن يسجد للسهو، يجبره بسجدتي سهو بعد السلام، لكن لا تبطل الصلاة. لكن لو تعمد أن يسجد للشكر وهو في الصلاة جاءه خبر بولد فخر ساجدا قال أسجد للشكر في الصلاة، تبطل الصلاة إن كانت خاصة، إن كانت فريضة. والنافلة قد يتسامح فيها. ولهذا قال الشافعية: تبطل الصلاة لو سجد في سجدة صاد، لأنها سجدة شكر. نعم،
لأنه لا تعلق له بالصلاة،
يعني لا تعلق له، الضمير يعود على سجود الشكر بالصلاة، بخلاف سجود التلاوة والسهو فله تعلق بالصلاة. سجود السهو لأن السهو في الصلاة، والتلاوة لأنه يقرأ في الصلاة. نعم.
بخلاف سجود التلاوة. وصفة سجود الشكر وأحكامه كسجود التلاوة
كما تقدم في الطهارة واستقبال القبلة والنية. نعم. هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقدم إذا تجاوزها لا يرجع إليها ولا يسجد بعد فوات محله. أنت جيت متأخر، ذكرها المصنف رحمه الله. نعم. ليس في الصلاة، هذا خارج الصلاة، خارج الصلاة. نعم، خارج الصلاة. إذا كان يقرأ خارج الصلاة كبر ثلاثة: تكبيرة للإحرام للدخول في حرمة الصلاة، ثم تكبيرة للهوي، ثم تكبيرة للرفع. والصواب أنها تكبيرة واحدة فقط. هناك من قال ثلاث تكبيرات وهو المشهور عند الشافعية، ومنهم من قال بتكبيرتين إحداهما للهوي والأخرى للرفع، منهم من قال واحدة فقط للهوي دون الرفع، وهذا أقرب الأقوال. أي نعم، الأكثر على تكبيرتين في ماذا؟ ذكرنا أن الأكثر تكبيرة واحدة عند الهوي، نعم، لكن الأكثر في مجموع التكبيرات تكبيرتان: تكبير الهوي وتكبير الرفع. يعني الشافعية قالوا يكبر للإحرام، يكبر ثلاثة. طيب، فهم قالوا في الابتداء بتكبيرتين: تكبير للإحرام وتكبير الهوي. الأكثر قالوا لا، بتكبيرة واحدة، تكبيرة واحدة فقط، يدخل في الحرمة بهذه التكبيرة ويهوي بها. يكبر، كان يكبر في كل خفض ورفع. والذي أشار إليه ابن القيم رحمه الله أنه لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه كبر عند رفعه، وحديث ابن عمر رضي الله عنه كبر وسجد وسجدنا معه، فذكر التكبير عند الهوي ولم يذكر التكبير عند الرفع. الطهارة للسجود التلاوة شرط، لأن قال في بداية البحث: وسجود التلاوة صلاة، يعني فتأخذ أحكام الصلاة، فإذا قرأ وهو محدث لا يسجد، لا يسجد ولا يسلم. مصنف قال ويسلم، الصواب أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن القيم رحمه الله في الزاد، لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه سلم خارج الصلاة، أما إن كان في الصلاة فسيسلم في آخر الصلاة ولا يتشهد. والتشهد، عدم التشهد هو باتفاق الأئمة رحمة الله تعالى عليهم. نعم، لا يتشهد بعده، كما أنه لا يتشهد بعد سجود السهو. ركع فسجد المأمون. المأمون إذا سجد الإمام، إذا ركع الإمام وهم سجدوا ثم قال هو سمع الله لمن حمده، فإنهم يقومون ويركعون ثم يرفعون ثم يدركون في السجود. إذا لم يفعلوا بقوا سجودا حتى جاء، فيبطلون هذه الركعة ويأتون بركعة غيرها، لأنهم تركوا فيها ركنا وهو الركوع. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.